أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم ما ينبغي ويمكن الاكتفاء به من مناقشة النظرية التي ذهب إليها المحقق النائي، والتي كانت تفيد أن المجعول قاعدة واحدة، هي قاعدة الفراغ. وإن عبر في ثنايا كلامه بالتجاوز عن المحل، لكن بيّن أن مراده من التجاوز عن المحل تجاوز عن العمل، كل العمل، وهو المراد بقاعدة الفراغ. وآمن كما تقدم أن موردها الشك في صحة العمل المأتي به، لا الشك في أصل وجوده، ولذا فقد التزم أن موارد الشك في الوجود غير مشمولة للقاعدة، وأن بعض موارد الروايات التي طبقت مضمون القاعدة، هذا المهم، في فروع أو بعض فروع الصلاة هي روايات حاكمة على القاعدة وموسعة لحكمها بالتوسعة على مستوى الموضوع. هذه خلاصة النظرية بشكل واضح، وأجبنا بما ينبغي أن يجاب بدون تطويل وذهاب يمينا وشمالا. يعني أقل ما يقال هي خلاف ظاهر الرواية، انتهت القضية. لكن أشرت إلى أن المحققين نحوا باللائمة على ما ذهب إليه المحقق النائي، فلا بد أن نتعرض لجملة من إشكالاته على هذه النظرية. أول من نتعرض له في هذا المجال هو المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، فإن له تعليق وجيزة على فوائد الأصول في هذا الموضع. وقد فصل الكلام فيها في دروسه، فانعكست في تقريرات بحثه كنهاية الأفكار بشكل موسع لمن أراد أن ينظر. نحن على عادتنا في هذه المباحث، المطلب هو نفس المطلب، فنكتفي بما أفاده في تعليقتي على الفوائد مع توضيحه طبعا. الخلاصة التوضيحية يعني، ولا هي خلاصة كلامه، أنه غمز من قناة المحقق النائي وعبر تعبيرا يدل على هذا الغمز في بداية التعليق، فأفاد بأنه لا يخفى على المتدرب أن ألسنة الروايات ليست على وزان واحد ولسان واحد. يوجد في الروايات الواردة لسانان، لسان وارد مفاده أن الشك في الوجود ليس بشيء، جيد. هذا من وين نستفيده؟ من الروايات التطبيقية اللي سميناها روايات تطبيقية. شككت في أني ركعت بعدما سجدت، شككت إلى آخره، بيقول له بلا ركعت، بلا كذا، بلا كذا. يعني لا تعتني بشكك، واضح. وموردها الصريح هو الشك في أصل وجود الشيء، ماشي. وأخرى لسان الآخر، أن كل مفاده أن كل شيء سلك فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. يعني لا تعتني بشكك، ما دام مضى الشيء فلا تعتني بشكك. شو موردها هذه؟ اللسان الثاني يقول: ظاهر في التعبد بجعله كما ينبغي من التمامية. وهذا اللسان غير لسان التعبد بإلغاء الشك في الوجود والبناء على وجوده كما في الطائفة الأولى. طيب هذان لسانان، وأنت قلت الروايات على لسانين، يقول لا يوجد لسان ثالث. وبقي قوله عليه السلام: إنما الشك في شيء لم تجزه، اللي هو شو كانت هذه الرواية؟ كانت هذه الرواية موثقة ابن أبي يعفور، بل صحيحة ابن أبي يعفور. وموردها وين هذه الرواية؟ موردها كما تقدم بالأمس: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني غير الشيء أو غير الوضوء على ما تقدم البحث، فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني بعدك في محله. فأفاد أن هذا اللسان أيضا هو لسان قاعدة التجاوز، يعني مورده الشك في أصل الوجود ومختص بالشك في الوجود، ولا يرتبط بالشك في صحة الموجود. ثم ذكر إشكال صغير وقال هذا يحتاج إلى علاج، مو مهم في أصل الموضوع، ما بدنا نتعرض له. وعلى أي حال، الأخبار بين الشك في ذات الوجود، ومنها ابن أبي يعفور، صحيحة ابن أبي يعفور، فهي مختصة بالأجزاء، وبين الشك في صحة الموجود فهو مختص بما له جهة صحة وفساد بلحاظ فقد قيد أو شرط أو جزء، يعني الكل، يعني مختصة بالكل لسان الثاني. وأما الشك في ذات الكل، يعني أصل وجوده، مثل واحد شك في أنه صلى أو لا، أو الشك في وجود الصحيح، صحيح وتعبير آخر عن الشك في وجود جزء العمل، فلا يستفاد، نفس اللسان لا يستفاد من هذه الأخبار شيء، وحينئذ لا مجال لأخذ الجامع بين الكل والجزء، فالمحذور بعينه محذور تعدد اللحاظ، يعني اللي خلى الشيخ النائب يروح إلى أصل النظرية كما تقدم. وما دام لا مجال فلا نحتاج إلى عناية. هذا إذا ذكرنا هالمعنى، ها؟ مع أنه يمكن تصحيح وحدة القاعدة بلا تنزيل لأول وهلة. يقول الواحد شو عم يناقض حال المحقق العراقي، مرة بيقول لك مش ممكن حتى مع التنزيل، مرة بيقول لك يمكن التصحيح بلا تنزيل، لا ما عم بينقض نفسه، في كلام أنا نقلته وفصلت الحديث فيه عن المحقق العراقي، طبعا صار فاصلة بيننا وبينه أشهر، لكن أشهر قليلة يعني مش كثير، لكن هو الكلام ليس بعيدا عنا يا إخوان، الكلام نحن أشرنا إليه قريبا، يعني المضمون، وهو أن عنوان الشيء إنما الشك في شيء لم تجزه أو كل شيء شككت فيه فأمضه كما هو بعد تجاوز محله. أفاد هناك بأن الشيء مش مستعمل لا في الكل ولا في الجزء حتى يجي المحذور، وهذا أشرنا له بالأمس أول أمس بشكل واضح. فهو عم بيقول إما منبني على هالطائفة فساعة إذن لا داعي للتنزيل أصلا، ووحدة القاعدة تستفاد من هذه المطلقات خير إن شاء الله، ومورد الرواية أعم حينئذ من الشك في الكون والشك في الجزء، ولازم يكون بده يقول كمان أعم من الشك في الصحة والشك في أصل الوجود. عموما الجزء مباشرة لا يتصف في الصحة والفساد، المأمور به الذي هو الكل يتصف في الصحة والفساد. جيد، إما توافقون على هالمعنى، وهو ما بيوافق عليه طبعا إثباتا، لكن بيقول ثبوتا ممكن ما في مشكلة، وبناء عليه تصبح القاعدة يا إخوان، وحيجي هذا البحث مفصلا، تصبح القاعدة قاعدة تجاوز بالمعنى الدقيق، إيش بسميها في تجاوز بسميها فراغ مو مهم، يعني تصبح القاعدة تريد أن تقول شيئا واحدا، كل عمل شككت في أصل وجوده أو شككت في صحته وفساده نتيجة الشك بالإخلال بقيد أو جزء، وقد جزته، جزت محله يعني المقصود، فلا تعتني بشكك. طبعا في مثل الأعمال المؤقتات لا يصدق أنك جزت محله إلا إذا خرج الوقت، فبيصير قاعدة الحيلولة في الوقت كأنها من صغريات القاعدة هنا، وهذا أشرنا نحن في بدايات البحث كاحتمال ضمن قولنا إن هناك مجموعة قضايا مبنية على الارتكاز العقلائي. جيد، يقول إما أن تبنوا على هذا وإما أن تبنوا على ظواهر الأدلة، إذا كنت تبنوا على ظواهر الأدلة فظواهر الأدلة لا تخلو من لسانين، وحتى صحيحة ابن أبي عفور اللسان الثالث إنما الشك في شيء لم تجزه هي تعود في الحقيقة إلى اللسان الأول، أي الشك في أصل الوجود، اختار هو. وعليه فتكون هناك قاعدتان، ما بدي أدخل كثير بأكثر من هذا، لأن أصلا في نظرية مشهورة تقول بأن المجعول قاعدتان حقيقة، قاعدة تجاوز وقاعدة فراغ، واللي بده يقول في قاعدتان بده يبين النسبة بينهما. والنقطة الثبوتية لكل منهما، يعني الحيثية التي تختلف فيها كل قاعدة عن الأخرى. وستأتي إن شاء الله، لأن هي بتصير النظرية الأخيرة إذا لم يمكننا توحيد القاعدتين ثبوتا وإثباتا. ها قلنا ثبوتا، نحن في البحث الثبوتي ما في مانع. جيد، فعم بيقول فعليا المحقق العراقي خلاصة كلامه إنه أين التنزيل يا شيخنا النائيني؟ على أحد التقديرين هي قاعدة واحدة لها تطبيقات في موارد الصحة وموارد الوجود. إذا أخذنا بالإطلاق لكلمة الشيء أو ما أدى مؤداها، ما الموصولة وردت في بعض الروايات. جيد. وهي صحيحة محمد بن مسلم اللي ما أشر للمحقق العراقي هنا. صحيحة محمد بن مسلم شو كانت تقول؟ كانت تقول اللي عبر موثقة محمد بن مسلم التي لا تخسر عن الصحيح، لأنه فيها عبد الله بن بكير ومن أصحاب الإجماع وإن كان غير إمامية. جيد. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضيه كما هو. جيد. حينئذ عمدة البحث مع المحقق العراقي هي الاستظهار. ما عندنا شيء نقوله للمحقق العراقي يا إخوان، هنا غاية ما نستطيع أن نقوله بأن هذا الترديد لا ينبغي يا شيخنا العراق. ليش لا ينبغي؟ لأنك إذا استفدت الإطلاق من كلمة شيء أو ما أدى مؤداها مثل ما الموصولة، فحينئذ لن يكون هناك لسانان ولا ثلاثة ألسنة. رح يصير اللسان الأول واللسان الثاني تطبيقات لهذا الإطلاق لا أكثر ولا أقل. فإما أن تؤمن بهذا الإطلاق وتقول بأن الإطلاق يراد منه أعم من موارد الشك في الصحة والشك في الوجود، وأن النقطة الثبوتية للجعل كما يستفاد من ظاهر الدليل هي أن يكون قد جاوز محل العمل، سواء شك بالإتيان به أو شك بالإتيان به صحيحا أي بصحته. فإذا آمنت بهالإطلاق حينئذ موارد الشك في الوجود بلا ركعت بلا سجد في جواب من شك في أصل الركوع، والموارد الواردة في موارد الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه كلها تنطبق على نقطة واحدة، وهي أنك قد جزته. غاية ما هنالك قلت سابقا، حينئذ لابد وأن يحمل جزته على تجاوز المحل، لأن الجواز الحقيقي لا يكون إلا مع إحراز شيئية الشيء، فلا ينطبق على موارد الشك في الوجود. وهذا بحث أثرناه سابقا، قلنا ما في محذور، لأنه على كل حال لا بد من ارتكاب شيء من هذا القبيل، لأن الروايات طارة طبقت على موارد الشك في الصحة وأخرى طبقت على موارد الشك في الوجود. ولذلك نجد الكل عليهم أن يلتزموا إما بالمجاز في الكلمة إما بالمجاز في الإسناد. إذا لاحظتوا نظريتهم حق الإصفهاني والسيد السيستاني قبل التعطيل، وإما تنزيل تعبدي كما يقول محق النائري. فالكل مشترك في نقطة لزوم التصرف. فإذا كان الإطلاق يشمل موارد الشك في الوجود فيصبح بنفسه قرينة، بل أوضح من هذا المطلب أنا أريد أن أقول يا أخوان. كيف أوضح؟ إذا عندنا مطلق من قبيل إنما الشك في شيء لم تجزه، لنفترض اعترانا شيء من الشك، اعترانا شيء من الشك في أنه يشمل الشك في أصل الوجود ويراد منه تجاوز المحل، ها؟ ألا تصلح حينئذ الروايات التطبيقية لموردها تجاوز المحل؟ شك في أنه ركع وقد سجد، ليش ست سبع روايات مش واحدة واثنين، والتي طبق فيها نفس اللسان عملا ونفس التعبد محتوى، ألا تصلح قرينة على أن المراد تجاوز المحل؟ واضح أن هناك المراد تجاوز المحل لأنه شك في أصل الوجود. بورد الروايات أنه شك في أصل الوجود، هذا واحد. اثنان، ألا تصلح صحيحة زرارة التي افتتح فيها زرارة أسئلته بالشك عن الأذان في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ يا أخي عادة الشك في الأذان ما بيكون شك في أصل الوجود، ها ماشي، وإن كان يمكن لا مانع، وإن استبعدناه نحن شك في الأذان والإقامة وقد كبر. لكن الموارد اللي بعدها شو هي؟ قولوا لي موارد أجزاء في نفس داخل الماهية الصلاطية، وكلها موارد سؤال شككت وقد دخلت في غيري، شككت وقد تجاوزته. شو قال له الإمام بعد طول السيرة ها والأسئلة؟ قطع عليه أسئلته وألقى إليه كبرى كلية. هذه الكبرى الكلية يا إخوان نكتتها قطعا ليست قاعدة الفراغ، نكتتها قاعدة التجاوز. لأن ذكر سؤالان من موارد قاعدة الفراغ والباقي من موارد قاعدة التجاوز، أو الأعم قل من الفراغ والتجاوز، يعني شك في الصحة والشك في أصل الوجود. ولما ألقى الإمام هذه مو قرينة واضحة، ألقى كبرى، ألقى كبرى لكل الأسئلة السابقة وما يجري مجراها، يعني مورد عمل فرغ منه كالأذان والإقامة، ومورد عمل يشك في صحته وفساده وهو لا يزال فيه من جهة الإخلال بجزء أو شرط. فقال له الإمام عليه السلام بلسان واحد في جميع هذه الموارد: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء. غيره مش عمل آخر، غيره ولو كان جزءا لاحقا من أجزاء العمل. وهذا ينادي بأعلى صوته حينئذ في أن المشعول واحد. فكما لاحظت وعلى حق أنت يا شيخنا العراقي وجود اللسانين السابقين، كان عليك أن تقول بأن لسان صحيحة زرارة وما جرى مجرى، وأنت ممن يؤمن بهذا الإطلاق في تعليقة سابقة على الفوائد نفسها، ممن يؤمن بالإطلاق وأن الشيئية تنطبق انطباقا على موارد الفراغ والتجاوز، فلا يلزم لحاظين على ملحوظ واحد، ها حينئذ، أو الجمع بين اللحاظين في استعمال واحد. فحينئذ لأنه غير ملحوظ جزئية الجزء من حيث كونه جزءا، ولا كلية الكل من حيث إنه كل، النقطة الثبوتية الملحوظة واحدة وهي تجاوز الشيء، أعم من تجاوز ذاته مع إحراز وجودها والشك في صحتها، أو تجاوز المحل مع الشك في أصل الوجود ولو مع الشك في أصل الوجود. فإذا صار عندك لسان مطلق يا شيخنا العراقي، وألقى الإمام كبرى في مورد أسئلة بعضها فراغ وبعضها تجاوز، ألقى كبرى واحدة، ألا يعد ذلك اللسانان ها تطبيقات لهذا اللسان الكلي الواحد؟ هذا يستدعي جواب انصافا. وإن كان هذا دخلنا ببحث يا إخوان في تعدد القاعدة وعدم تعددها، بس اضطرينا بهالمقدار حتى لا نهمل هذه التعليقة كما أهملها أكثر المحققين. عادة نشوف تعليقة المحقق العراقي بيهربوا منها، ما أدري ليش، ها عادة هيك، يعني حتى اللي ما بيفروا هنا مثل سيد المنطقة ما تعرف أصلا. جيد، هذا تمام الكلام مع المحقق العراقي. تصل النوبة إلى السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الخوئي يا إخوان، خلاصة الفكرة حتى تعرفوا وين عم يحكي هو، خلاصة الفكرة وستأتي إن شاء الله النظرية القادمة قريبا، يقول ثبوتا بإمكان جعل قاعدة واحدة، وأن الإشكالات النائنية لا ترد الأربعة هذه على قصة توحيد القاعدة. ويقول أيضا في نفس الوقت بأن توحيد القاعدة يجعلنا أقرب إلى القول بأن المجعول هو قاعدة تجاوز مش قاعدة فراغ. لكن بعد ذلك هو مثله مثل الأستاذ العراقي صاير هون، وإن لم يشر إلى العراقي أصلا في بحثه، وهذه عادة السيد الخوري لأنه هيني بشير بس العراقي عادة ما بشير. قال ثبوتا ممكن لا مانع منه، والمجعول حينئذ قاعدة تجاوز مش قاعدة فراغ. إخواني أصلا بيصير حكي هذا إننا نقول المجعول قاعدة تجاوز أو قاعدة فراغ؟ إذا أخذنا قاعدة تجاوز بحدها يعني شك في أصل الوجود ما رح تنطبق على فراغ، وإذا أخذنا قاعدة فراغ بحدها شك في الصحة الموجود ما رح تنطبق. سميناها تجاوز والله سميناها فراغ ما عشينه قيمة هذا إذا عممناها للموردين وقلنا إنها قاعدة واحدة بنقطة تجاوز الشيء أو التجاوز عن محله. مو مهم بس هذا بصير حكي لفظي. لكن السيد الخوئي قال إثباتا، أنا بستظهر من الروايات وجود قاعدتين مش قاعدة واحدة. فثبوتا أؤمن بوحدة القاعدة، لكن إثباتا أنا أقول وجود قاعدتين باختلاف الألسنة. السيد بده بحث مع السيد الخوئي، بحث إثباتي لساني، ورح يجي إن شاء الله عند البحث في أن المجعول قاعدتين هي النظرية الأخيرة. ماشي، من هنا صار السيد الخوئي بصدد مناقشة أستاذه النائيني، فأشكل على نظرية النائيني السابقة بإشكالين في هذا المجال. الإشكال الأول قال أنت يا شيخنا النائيني قلت في كلامك بأن المجعول هو قاعدة الفراغ حقيقة، وهي الشك في صحة العمل المأتي به بعد الفراغ منه، مو هيك؟ جيد. ولذلك أنت قلت بأن موارد الشك في الأجزاء لا تشمله القاعدة، ولذا احتجت إلى تنزيله منزلته في الحكم، يعني هو خارج عن القاعدة تماما. أنا عندي سؤال لك، ما الذي ألجأك إلى القول بأن قاعدة الفراغ لا تجري إلا في الكل؟ أرجو الانتباه يا أخوان. يقول قاعدة الفراغ تجري في الكل وتجري في الجزء. انتبهوا لي، كيف سيدنا تجري في الكل وتجري في الجزء؟ يقول إذا أحرزت وجود الشيء وشككت في الاتصاف بالصحة من جهته فهو مجرى لقاعدة الفراغ إذا كنت قد فرغت منه، سواء كان الكل أو كان الجزء. فأنت جنابك شككت في صحة الصلاة، انتبهوا لي، من جهة الإخلال بجزء الصلاة، انتبهوا، بمعنى أنك جئت بالجزء أو لم تأتي بالجزء، أو أنك جئت بالجزء ولكن لم تأتي به صحيحا وعلى وجهه، يعني جئت بالفاتحة بس لحمت فيها مثلا. كل هذا إذا كان بعد انتهاء الصلاة مورد قاعدة فراغ. يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه ليش عم بتحد قاعدة الفراغ بالشك في صحة العمل المركب من أجزاء، إما من جهة الشك في الإتيان بجزئه أو من جهة الشك في الإتيان به صحيحا من جهة من الجهات الأجزاء والشرائط؟ والموانع والقواطع اللي بدكم إياه، ليش ما بتقول بأن قاعدة الفراغ تجري أيضا إذا أحرزنا الإتيان بالجزء وشككنا في الإتيان به صحيحا وقد فرغنا منه، مش من العمل، من الجزء، أي تجاوزنا محله؟ أول مرحلة للأذهان يا إخوان، إشكال على السيد الخوئي، إشكال غير وارد طبعا، إنه سيدنا هذه ما بقت قاعدة الفراغ، صارت قاعدة واحدة جامعة لقاعدة الفراغ الإصطلاحية وقاعدة التجاوز الإصطلاحي. تبعت شو عم بيقول السيد الخوئي؟ يعني عم بيقول إذا شكيت أنت بصحة قراءتك في الفاتحة وقد فرغت من الفاتحة بعدك بأثناء الصلاة، دخلت بالسورة وشكيت، هذا أيضا قاعدة فراغ. فقاعدة الفراغ تجري في الأعم من الشك في صحة الكل بعد الفراغ من الكل، والشك في صحة الجزء بعد الفراغ من الجزء، يعني دخلت في الجزء اللاحق. طيب هذا ما صار قاعدة تجاوز الفراغ مع بعض؟ عم تسميه أنت قاعدة فراغ سيدنا؟ بيقول لا، لا تغفلوا الحيثية الفارقة بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هي مورد الشك في الصحة للفراغ ومورد الشك في أصل الوجود للتجاوز. الفارق الثبوتي بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هو مو الجزئية والكلية، هو الشك في صحة الموجود اسمه فراغ بعد تجاوز المحل، والشك في أصل الوجود فهو قاعدة التجاوز. هذا الفرق الفارق. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لماذا قلت يا شيخنا النائيني بأن قاعدة الفراغ تجري في الكل فقط؟ ليش تجري أيضا في الجزء إذا كان المورد من موارد الشك في صحة العمل وأنت في أثنائها لكن جاوزت محله من جهة الشك في صحة الجزء الذي تحرز أنك جئت به؟ وإن كان سيد الخوي بيقول أنا آمنت بأن مورد الشك في الصحة هو أيضا من موارد الشك في الوجود، لكن وجود محمول، وجود الصحيح يعني وجود النعم منعوت بنعت خاص، ها يعني وجود تطبيق المأمور به على وجهه، هيك بصير وجود الصحيح. طيب سيدنا على أي أساس أنت عم تحكي هالحكي هذا؟ يقول السيد يا أخي الكلام مو في الألسنة الإثباتية، شيخ النائيني مش عم يبحث بحث إثباتي بعد ما طرح الإشكالات الثبوتية الأربعة؟ ها؟ ليش أغفل موثقة ابن بكير؟ وحق التعبير أن يقول موثقة محمد بن مسلم بابن بكير، لأن هو ابن بكير يرويها عن محمد بن مسلم، لأن درائيا الرواية تنسب إلى راويها الأول عن الإمام، والأمر سهل على كل حال ما دام اتضح المقصود. هي موثقة محمد بن مسلم بابن بكير، طبعا عادة المحققون يقولون في أصحاب الإجماع موثقة لا تقصر عن الصحيح، جيد ماشي. شو مضمونها؟ كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، الرواية تقدم الحديث عنها. على كل حال الشيخ الطوسي بإسناده عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم كلهم أجلاء الطائفة، يعني بالمعنى العام طائفة الروائية. عبد الله بن بكير مشكلته واضحة. عن أبي جعفر عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. لا فيها صاد ولا فيها ذيل، هي المقدار الرواية، فهي قاعدة كلية. والتشكيك بأن ذيل لرواية وكذا مجرد احتمالات تدفعها الأصالات العقلائية كما لا يخفى. الأصل عدم إهمال الراوي الثقة، فكيف إذا كان جليل؟ وإن كنا لا نحيي جلالة محمد بن مسلم أيام سماعه من الباقر عليه السلام، لأنه هو سمع قبل أن يكون جليلا أيضا. مو مهم، المهم في هذا المجال يقول السيد الخوئي: هذه الرواية عامة تشمل الكل وتشمل الجزء. كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. فإذا شكك انتبهوا شو عم بيقول السيد الخوئي، الجزء يعني الشك في صحة الجزء، مو أصل الاتيان بالجزء. وإلا من حقق أحدكم، وبعضهم شفتوا أشكال على السيد الخوئي، أنه يقول قد مضى فأمضه، يعني محرز أصل الوجود. يعني يصح يا إخوان إذا واحد عم يقرأ السورة وشك في صحة الفاتحة أنه شك فيما مضى وانقضى، مثل ما بيصح في من أنهى الصلاة وشك في صحة الصلاة أنه شك فيما مضى. فعم يقول السيد الخوي هذا بيشمل الشك في أصل الوجود، امحوها، يشمل الشك في صحة الكل ويشمل الشك أيضا في صحة الجزء. بل أنا أكثر من هيك بدي أقول، حتى لو مستعمل الصحة يصح نسبة الصحة إلى الجزء باعتبار أن صحة الكل متوقفة على صحته أيضا في الإطلاقات العربية بلا أي عناء. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، فالسيد الخوئي يقول حينئذ الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ليس في هذه الجهة، فلا بد وأن يقول بأن قاعدة الفراغ شاملة. طيب يا إخوان على رأسنا الإشكال، وإن تصدى تلميذه السيد السيستاني حفظه الله للرد عليه، فأفاد بأنه لا وجه للاستناد إلى خصوص رواية محمد بن مسلم، فلو كان الأمر كما ذكره المحقق النائين من أن كلمة شيء وما كناية عن العمل المركب الذي هو ذو أثر، ففي هذه الرواية الأمر كما ذكره، فإن كلمة ما في هذه الرواية كناية عن العمل المستقل والشاهد عليه فأمضه، فإن ظاهر المضي هو إنفاذه وترتيب الآثار عليه فيظهر أنه ذا أثر مستقل. وهذا الكلام لا يخلو من غرابة وهجانة يا إخوان. إنصافا، ليش شيخ النائيني أساسا أصل مقالته كانت مبنية على الإشكال العقلي تعدد اللحاف، فقال المجعول لابد أن يكون شيئا واحدا، وحيث أن الروايات واردة في الشك في أصل الوجود فقال ندخلها بالتنزيل، وآمن بفكرة الحكومة. هذا ارتكاز كلام الشيخ النائين كما هو واضح فيما تقدم. خلاصة اللي عم بفيد المحقق السيستاني حفظه الله، لأنه ليش عم تستند يا سيدنا الخوئي إلى صحيح محمد بن مسلم بالخصوص أو موثقة محمد بن مسلم؟ على كل حال ذلك أن الشيخ النائين حمل كلمة شيء وكلمة ما على العمل المستقل، فإن بتوافقوا أنت أو ما بتوافقوا، إذا ما بتوافقوا هناك فمن الأساس انتهت القصة. إذا بتوافقوا أن كلمة شيء ما لا تشمل إلا الكل ولا تشمل الجزء، فما يقوله هناك وبسببه توافقه عليك أن توافقه هنا استظهارا في هذه الرواية. ليش يا سيدنا؟ هو هون موطن الإشكال. فإن كلمة ما في هذه الرواية كناية عن العمل المستقل، كل ما مضى يعني العمل المستقل الذي مضى. شوفوا يا إخوان انتبهوا لي، هناك الروايات لها صدر وذيل. سئل عن الأذان، سئل عن الإقامة، ثم قال، وفي صحيح عبد الله بن أبي يعفور: إنما الشك في شيء لم تجزه. هنا لا يوجد ما يلجئ لهذا المعنى باعتبار أن الرواية ألقت كبرى كليا. كل شك له أثر شرعي وقد مضى، وقد مضى. فأمضه كما مضى، لا تعتني بشكك فيه. نسأل: هل ينطبق هذا المعنى على الجزء ونحن في أثناء العمل أم لا ينطبق؟ يعني أنا إذا جئت سهوا مثلا بالقراءة ملحونة ولم أدخل في ركن لاحق، له تأثير على صحة وفساد الصلاة أم لا؟ فإذا شككت ولم أحرز أني لحنت لكن دخلت في جزء لاحق غير ركني، بينطبق عليه أن له تأثير على صحة الصلاة بناء على كونه مفسد ويعتنى بالشك، أو ليس له تأثير على صحة الصلاة إذا كان لا يعتنى بهذا الشك؟ قطعا له تأثير بلا إشكال على أحد الوجهين، فيكون مشمولا للكبرى الكلية الملقاة هنا. هذا أولا. ثانيا، السيد الخوي ذكر صحيحة محمد بن مسلم لأنها كبرى كلية واضحة ما فيها أخذ ورد، وهذا لا يعني أن السيد الخوي لا يقول بأن كلمة شيء وكلمة ما، وفي بيع ثنايا كلمات شيء من هذا القبيل، هي مطلقة كما قال المحقق العراقي، فهذا ليس الإشكال في الحقيقة، هذا في الحقيقة ليس الإشكال. لكن تعالوا معي لإشكال السيد الخوي. أصلا شو بدك يا سيدنا؟ انت شو بدك تقول حقيقة؟ اجا النائين وقال لك على راسي، ها؟ انا قبلت معك لنفترض مشى معه استاذه النائيني وقال انا قبلت يا اخي، قاعدت الفراغ بتجري ماشي على راسنا، بتجري في موارد الشك في صحة الكل بعد الفراغ منه، وبتجري في موارد الشك في صحة الجزء بعد الفراغ منه، يعني في صحة الكل من جهة الإخلال بالجزء بعد الفراغ من الجزء، ولو كنت في أثناء الكل، يعني كنت في الصورة وشككت في صحة الفاتحة التي أتيت بها. هذا شو له علاقة بنظريتي؟ انتبهوا لي، شو له علاقة بنظريتي؟ هذا نقاش جانبي صار، هو عم يناقش أصل نظرية النائين. أصل نظرية النائين شو هي؟ إنه تجاوز بحده مع الفراغ بحده، يعني الشك في الصحة والشك في أصل الوجود لا يجتمع لحاظاهما معا. فهذا النقاش صار نقاش جانبي، هذا أولا. ثانيا، لا يسع المحقق النائين، ديروا لي بالكم يا أخوان انتبهوا لي، لا يسع المحقق النائين الذي آمن بالإشكال الثبوتي أن يذهب مع السيد الخوئي استظهارا إلى الدائرة التي أراد أن يجره إليها. ليش؟ لأن الشيخ النائيني آمن في الإشكال الثبوتي بأنه لا يمكن النظر إلى الكل بما هو كل مع النظر إلى الجزء بما هو جزء ولحاظهما في استعمال واحد. مش هذا كان الإشكال الثبوتي اللي سماه عمدة الإشكالات الإشكال الثاني كما تقدم؟ طيب إذا كان الأمر هيك هكذا يا أخوان، الشيخ النهيني كيف بده يمشي مع السيد الخوئي ويؤمن بأن هناك قاعدة واحدة تشمل الكل بما هو كل والجزء بما هو جزء؟ إذا بدك تناقشه بهذا فيك تناقشه وتقول له شيء وما وإلى آخره تنطبق انطباقا على الكل والجزء بتجريدي على الكلية والجزئية، بنقطة أنه مضى، بنقطة أنه تجاوزنا، على رأسي ما في مشكلة. لكن سيدنا إذا ما عالجت له للشيخ النائين الإشكال الثبوتي لن يستطيع أن يماشيك ويجاريك ويقول بأنها تشمل الجزء، لا في موارد الشك في أصل الوجود ولا في موارد الشك في صحة الجزء، لأن إشكال تعدد اللحاظ مرتكز ومبتني على النظر إلى الكل بما هو كل والجزء بما هو جزء في استعمال واحد، فيتعدد لحاظ. والنظر إلى الجزء بما هو جزء يشمل موارد الشك في صحة الجزء الذي جاء به والشك في أصل وجود الجزء الذي جاء به. فما إلى معنى سيدنا الخوئي تروح تشكل في رتبة متقدمة وما حليت أنت إشكال الرتبة في رتبة متأخرة وما حلت الإشكال في الرتبة المتقدمة؟ مو الشيخ النهيني عنده إشكال ثبوتي، إذا آمن به لن يستطيع أن يأخذ بهذا الاستظهار ويجعل قاعدة الفراغ شاملة للجزء، ثبوتا لا يستطيع، كما هو واضح. فأنت في الحقيقة عم تشكل إشكال على مبناك أنه ثبوتا ما في مشكلة، مش على مبنى صاحب المشكلة الشيخ النهيني. هذا الإشكال الأول للسيد الخوئي مع جواب السيد السيستاني، مع رد الجواب، مع رد أصل الإشكال. الإشكال الثاني للسيد الخوئيات إن شاء الله جوزنا الوقت، فأنا مش منتبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.